الله صلى الله عليه وآله وسلم مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير وهو مختصر تفسير القرآن العظيم للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى وأن يشكروه تعالى على ذلك إن كانوا عبيده، والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ورواه مسلم في صحيحه والترمذي. ولما امتن تعالى عليهم برزقه وأرشدهم إلى الأكل من طيبه ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك إلا الميتة، وهي التي تموت حتف أنفها من غير تذكية، وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو متردية أو نطيحة أو قد عدا عليها السبع. اكتب عندك: والمراد بالمنخنقة أي حبس عنها النفس حتى ماتت، والموقوذة ما ضربت بآلة غير حادة حتى ماتت، والمتردية التي سقطت من مكان عال حتى ماتت. المنخنقة ما حبس عنها النفس حتى ماتت، الموقوذة ما ضربت بآلة غير حادة حتى ماتت، المتردية ما سقطت من علٍ يعني مكان عالٍ حتى ماتت، النطيحة ما نطحتها غيرها حتى ماتت، النطيحة ما نطحتها غيرها حتى ماتت. يقول: أو قد عدا عليها السبع، وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير سواء ذكي أو مات حتف أنفه، ويدخل شحمه في حكم لحمه، وحرم عليهم ما أهل به لغير الله، وهو ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام ونحو ذلك مما كانت الجاهلية ينحرون لهم، ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليها عند فقد غيرها من الأطعمة، فقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أي في غير بغي ولا عدوان، وهو مجاوزة الحد، فلا إثم عليه، أي في أكل ذلك، إن الله غفور رحيم. قال قتادة: غير باغ في الميتة، أي في أكله أن يتعدى حلالا إلى حرام، وهو ما يجد عنه مندوحة. مسألة: إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى، فإنه لا يحل له أكل الميت بل يأكل طعام الغير بغير خلاف. فقد روى ابن ماجه عن عباد بن شرحبيل الغبري قال: أصابنا عام مخمصة، فأتيت المدينة فأتيت حائطا من حيطانها، فأخذت سنبلا ففركته وأكلته وجعلت منه في كسائي، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال للرجل: ما أطعمته إذا كان جائعا أو ساغبا، ولا علمته إذا كان جاهلا. فأمره فرد إليه ثوبه، وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق، وإسناده صحيح قوي جيد. وله شواهد كثيرة من ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق، فقال: من أصاب منه من ذي حاجب فيه غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. الحديث مكتوب عندك في الهام الشيء، اكتب عندك الخبنة معطف الإزار وطرف الثوب. الشاهد يا أخوانا أن الثمر المعلق أي الذي سقط من شجره، ولا يعبأ به صاحب البستان، فلا بأس على الإنسان أن يأخذه إذا اشتدت به الجوع ووجد الهلكة. أما الأصل الحرمة. يقول: وعن مسروق قال: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار. اكتب عندك: ووجه ذلك أنه تسبب في موت نفسه. ووجه ذلك أنه تسبب في موت نفسه. ومنه اتفقت كلمة العلماء على حرمة الإضراب عن الإطعام والشراب. ومنه اتفقت كلمة العلماء على حرمة الإضراب عن الطعام والشراب. يقول: وهذا يقتضي أن أكل الميت للمضطر عزيمة لا رخصة. قال أبو الحسن الطبري المعروف بالكيه الراسي رفيق الغزالي في الاشتغال: وهذا هو صحيح عندنا كالإفطار للمريض ونحو ذلك. قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يقول تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، يعني اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم التي بأيديه مما يشهد له بالرسالة والنبوة، فكتموا ذلك لئلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم إياهم، فخشوا لعنهم الله إذا أظهروا ذلك أن يتبعهم الناس ويتركوهم، فكتموا ذلك إبقاء على ما كان يحصل لهم من ذلك، وهذا نذر يسير، فباعوا أنفسهم بذلك واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول والإيمان بما جاء عن الله بذلك النذر اليسير، فخابوا وخسروا في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن الله أظهر لعباده صدق رسوله صلى الله عليه وسلم مما نصبه ودعاه معه من الآيات الظاهرات والدلائل القطعات، فصدقه الذين كانوا يخافون أن يتبعوه وصاروا عونا له على قتاله، وباءوا بغضب على غضب وذمهم الله في كتابه في غير ما موضع. فمن ذلك هذه الآية الكريمة: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا وهو عرض الحياة الدنيا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أي إنما يأكلون ما يأكلونه في مقابلة كتمان الحق نارا تتأدج في بطونهم يوم القيامة، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقوله: ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذلك لأنه غضبان عليه، لأنهم كتموا وقد علموا فاستحقوا الغضب، فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم أي يثني عليهم ويمدحهم، بل يعذبهم عذابا أليما. ثم قال تعالى مخبرا عنهم: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي اعتاضوا عن الهدى، وهو نشر ما في كتبهم من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء وأتباعه وتصديقه، استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه بالضلالة وهو تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته في كتبهم والعذاب بالمغفرة، أي اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب وهو ما تعاطوه من أسبابه المذكورة. وقوله تعالى: فما أصبرهم على النار. يخبر تعالى أنهم في عذاب شديد عظيم هائل يتعذب من رآهم فيها من صبرهم على ذلك من شدة ما هم فيه من العذاب والنكال والأغلال عياذا بالله من ذلك. وقيل أي فما أدومهم لعمل المعاصي التي تفضي بهم إلى النار. وقوله تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، أي إنما استحق هذا العذاب الشديد لأن الله تعالى أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء قبله كتبه بتحقيق الحق وإبطال الباطل. وهؤلاء اتخذوا آيات الله هزوا في كتابهم يأمرهم بإظهار العلم ونشره فخالفوه وكذبوه. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم الخاتم يدعوهم إلى الله تعالى ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وهم يكذبونه ويخالفونه ويجحدونه ويكتمون صفتهم، فاستهزأوا بآيات الله المنزلة على رسوله، فلهذا استحقوا العذاب والنكال. ولهذا قال ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اشتملت هذه الآيات الكريمة على جمل عظيمة وقواعد عميقة وعقيدة مستقيمة، كما روى ابن أبي حاتم عن مجاهد عن أبي ذر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما الإيمان، فتلى عليه ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية. قال ثم سأله أيضا فتلاه عليه ثم سأله فقال إذا عملت حسنة أحبها قلبك وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك. وهذا منقطع لأن مجاهد لم يدرك أبا ذر فإنه مات قديما. وأما الكلام على تفسير هذه الآية فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولا بالتوجه إلى بيت المقدس ثم حولهم إلى الكعبة شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين، فأنزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك وهو أن المراد إنما هو طاعة الله عز وجل وامتثال أوامره والتوجه حيثما وده واتباع ما شرع، فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل. وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق أو المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه. ولهذا قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، كما قال في الأضاحي والهدايا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي بالتزام الأمر. وقال الثوري في هذه الآية ولكن البر من آمن بالله الآية، قال هذه أنواع البر كلها، وصدق رحمه الله فإن من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كله، وهو الإيمان بالله وهو أنه لا إله إلا هو، وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين الله ورسوله والكتاب وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء حتى ختمت بأشرفها وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب الذي انتهى إليه كل خير واشتمل على كل سعادة في الدنيا والآخرة ونسخ به كل ما سواه من الكتب قبله، وأمن بأنبياء الله كلهم من أولهم إلى خاتم محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. طب هنا ونسخ به كل ما سواه من الكتب قبله، المراد هنا نسخ الشرائع لا نسخ الأخبار، يعني لا يتعبد إلى الله عز وجل إلا بشريعة النبي محمد، أما الأخبار فلا يعتريها نسخ. يقول وقوله تعالى وآتى المال على حبه أي أخرجه وهو محب له راغب فيه، نص على ذلك ابن مسعود وسعيد بن جبير وغيرهم من السلف والخلف، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. وقد روى الحاكم في مستدركه عن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم وآتى المال على حبه أن تعطيه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج. قلت وقد رواه وكيع عن الأعمش وسفيان عن زبيد عن مر عن ابن مسعود موقوفا وهو أصح والله أعلم. وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نمط آخر أرفع من هذا وهو أنهم آثروا بما هم مضطرون إليه، وهؤلاء أعطوا وأطعموا ما هم محبون لهم. وقوله ذوي القربى هم قربات الرجل، وهم أولى من أعطى من أعطي من الصدقة، كما ثبت في الحديث الصدقة على المساكين صدقة، وعلى ذوي الرحم سنتان صدقة وصلة، فهم أولى الناس بك وببرك وإعطائك. وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم في غير ما موضع من كتابه العزيز. واليتامى هم الذين لا كاسب لهم، وقد مات أباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة على التكسب. يعني معنى ذلك أن وصف اليتم فقط لا يكون مسوغا للإنفاق، بل لابد أن يكون يتيما وفقير ويعجز عن التكسب. ومعلوم كما تعلمون أن اليتيم من فقد أباه ولم يبلغ الحلم. قال تعالى والمساكين وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكنهم فيعطون ما تسد به حاجتهم وخلتهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس مسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان. واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغني ولا يفطن له فيتصدق عليه. وابن السبيل هو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده، وكذا الذي يريد سفرا في طاعة فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه، ويدخل في ذلك الضيف كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال ابن السبيل الضيف الذي ينزل بالمسلمين، وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم. والسائلين وهم الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات، كما روى الإمام أحمد عن فاطمة بنت الحسين عن أبي حسين بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس. رواه أبو داود. اكتب عندك والحديث سنده ضعيف. وفي الرقاب وهم المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتابتهم، وسيأتي الكلام على كثير من هذه الأصناف في آية الصدقات من براءة إن شاء الله تعالى. وقوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة، أي وأتم أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودها وطمأنيناتها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي. وقوله تعالى وآتى الزكاة يحتمل أن يكون المراد به زكاة النفس وتخليصها من الأخلاق الدنيئة الرذيلة، كقوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها، وقول موسى لفرعون هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، وقوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ويحتمل أن يكون المراد زكاة المال كما قاله سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان، ويكون المذكور من إعطاء هذه الجهات والأصناف المذكورين إنما هو التطوع والبر والصلة. وقوله تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، كقوله تعالى الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، وعكس هذه الصفة النفاق كما صح في الحديث آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، وفي الحديث الآخر إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. وقوله والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، في حال الفقر وهو البأساء، وحال المرض والأسقام وهو الضراء، وحين البأس أي في ساحة القتال والتقاء الأعداء، قاله ابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وإنما نصب والصابرين على المدح والحث على الصبر في هذه الأحوال لشدة وصعوبة والله أعلم، وهو المستعان عليه التكلة. قوله تعالى أولئك الذين صدقوا، أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال، فهؤلاء هم الذين صدقوا وأولئك هم المتقون لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. طيب اكتب عندك: دلت الآية السابقة اللي هي ليس البر دلالة صريحة على أن الإيمان قول وعمل وأن العمل من مسمى الإيمان. دلت الآية السابقة اللي هي ليس البر دلالة صريحة على أن الإيمان قول وعمل وأن العمل من مسمى الإيمان. يقول تعالى: كتب عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون، حركم بحركم وعبدكم بعبدكم وأنثاكم بأنثاكم، ولا تتجاوزوا وتعتدوا كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم، وسبب ذلك قريظة والنضير، كانت بنو النضير قد غزت قريظة في الجاهلية وقهروهم، فكان إذا قتل النضري القرظي ليقتل به بل يفادى بمئة وسق من التمر، وإذا قتل القرظي النضري قتل به وإن فادوه فدوا بمئتي وسق من التمر ضعف دية القرظي. فأمر الله تعالى بالعدل في القصاص، ولا يتبع سبيل المفسدين المحرفين المخالفين لأحكام الله فيهم كفرا وبغيا. فقال تعالى: كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالعر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. اكتب عندك: وفي الآية دليل على عدم كفر من قتل المسلم معصوم الدم. وفي الآية دليل على عدم كفر من قتل مسلما معصوم الدم. على عدم كفر، نعم، من قتل مسلما معصوم الدم ما لم يستحل القتل. ووجه الاستدلال من الآية قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه أثبت له الأخوة وهي الإيمانية. أي الأخوة الإيمانية، فمن عفي له من أخيه، وطبعا أثبت له الأخوة الإيمانية بعد القتل ولما حدث التفاوض على قبول الدية. اكتب عندك: وأنواع القتل ثلاثة، وأنواع القتل ثلاثة. قتل العمد العدوان وضابطها، قتل العمد العدوان وضابطه أن يضرب بآلة تقتل غالبا، أو يضرب بآلة في موضع يقتل غالبا، أن يضرب بآية تقتل غالبا، أو يضرب بآلة في موضع يقتل غالبا. وهذا فيه القصاص، وهو من حق أولياء المقتول. نعم، أن يضرب بآلة تقتل غالبا، أو يضرب بآلة في موضع يقتل غالبا. ويجب فيه القصاص، وهو من حق أولياء المقتول. فإن شاءوا العفو لهم ذلك، وإن شاءوا الدية لهم ذلك، وإن شاءوا القصاص لهم ذلك. إن شاءوا العفو لهم ذلك، وإن شاءوا الدية لهم ذلك، وإن شاءوا القصاص لهم ذلك. ما هو العفو لا يتحقق إلا بعد الموت معايا، ولكن هو إن قلع فوت عنه وظل حيا يبقى على على الجرم والضرر الذي نزل به، أما بعد الموت خلاص انتهى الأمر لورثته. كتبنا ماذا يا أخوانا؟ ويستثنى من ذلك على الراجح من أقوال العلماء، ويستثنى من ذلك على الراجح من أقوال العلماء، ويستثنى من ذلك، ذلك عايد عليه على العفو أو العفو أو الدية، ماشي، ويستثنى من ذلك إذا كان المقتول قتل غيلة. حاضر. ويستثنى من ذلك إذا كان المقتول قتل غيلة. فهمتها؟ تفهمها؟ ما معنى غدرا؟ أي غيلة؟ ما معنى خيانة؟ اكتب عندك. والمراد بقتل الغيلة هو المقر والخداع وإظهار الأمن للمقتول حتى يقتل. والمقر والخداع وإظهار الأمن للمقتول حتى يقتل. فهذا على الراجح ليس فيه عفو بل فيه القود، بل فيه القود. والمراد بقتل الغيلة والمكر والخداع وإعطاء الأمن للمقتول حتى يقتله. نعم. هذا من الغدر ولا يجوز، طالما تصالحوا بغض النظر عن طريقة الصلح هذا لا يحل لهم، لا يحل لهم، هذا يعتبر خلاص افتئات وفيه القوط. نعم القصاص يعني. اي نعم، بس ولي الأمر ده كل ده لا دخل لنا فيه. خلاص يقولنا كده، اكتب عندك. النوع الثاني قتل شبه العمد. هذا فيه القود اللي هو قتل الغيلة، فيه القود. العفو فيه مرفوض، وهذا رأي الإمام مالك وهو أرجح الأقوال. طيب نعم، القصاص. النوع الثاني قتل شبه العمد، وهو أن يضرب بآلة لا تقتل غالبا أو في موضع لا يقتل غالبا. أن يضرب بآلة لا تقتل غالبا كالعصا والصوت، وفي موضع لا تقتل غالبا كالظهر وشحم البطن، وفيه الدية مغلظة، وفيه الدية مغلظة 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها، وفيه الدية المغلظة 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها. القسم الثالث قتل الخطأ، وهو أن يفعل ما يجوز له شرعا فيترتب على الفعل قتل الغير، وهو أن يفعل ما يجوز له شرعا فيترتب عليه قتل معصوم الدم. وهذا فيه الدية 100 من الإبل والكفارة. نعم الثالث قتل الخطأ، ضابطه أن يفعل ما يجوز له شرعا فيقتل معصوم الدم، وفيه الدية 100 من الإبل. شبه العمد، شبه الخطأ مش حاضر. نعم فيه الدية 100 من الإبل والكفارة صيام شهرين متتابعين. أي لا، قلنا الأول عمد عدوان، والثاني شبه عمد، والثالث الخطأ. معايا؟ نعم. مئة، لا دي عادية. معايا خلاص. وكذلك تجب الكفارة في قتل شبه العمد. نعم هذا بنص القرآن. تم في الخطأ في الخطأ. أي نعم لا عند العجز، لا الكفارة موجودة، لا الكفارة موجودة، رجعوها تاني معلش. نعم طيب هذا عندهم، ما دخلنا نحن بأمرهم. والله هذا ما قرروه عندهم، وعندنا نقرره كما هو حالنا، ليس لهم حدة في ذلك، الحدة عندنا ليست عندهم. لا هذا غير ديت، هذا قلنا خطأ هنا بيلزم منه الدية والكفارة، أما الاسم فهو منتفي. ماشي يا أخونا. يسأل أخونا عن أن أهل المقتول قتلوا القاتل بدون إذن ولي أمر، هذا افتئات على السلطان، لولي الأمر أن يعذر من فعل ذلك. لا يجوز يا أخي الله يكرمك، لا يجوز. معايا؟ إقامة الحدود من اختصاص ولاة الأمور. معايا؟ حتى تنضبط الأمور. نعم لا يجوز. أرجع له. وقوله تعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يقول تعالى إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيفا من الله عليكم ورحمة بكم مما كان محتوما على الأمم قبلكم من القتل أو العفو، كما روى سعيد بن منصور عن ابن عباس قال كتب على بني إسرائيل القصاص في القتل ولم يكن فيهم العفو، فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء، فالعفو أن يقبل الدية في العمد، ذلك تخفيف مما كتب على من كان قبله، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وأخرجه ابن حبان في صحيح. نقولنا يستثنى مسألة العفو قتل الغيلة على الراجح من أقوال أهل العلم. وقوله تعالى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يقول تعالى فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولها فله عذاب من الله أليم موجع شديد، وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم أنه هو الذي يقتل بعد أخذ الدية، كما قال روى أحمد عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث، إما أن يقتص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابع فخذوه على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالدا فيها. وعن صمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ الدية، يعني لا أقبل منه الدية بل أقتله. وقوله ولكم في القصاص حياة، يقول تعالى وفي شرع القصاص لكم وهو قتل القاتل حكمة عظيمة، وهي بقاء المهد وصونها، لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل إن كف عن صنيعه فكان في ذلك حياة النفوس. نعم، المقصد الطويل. نعم، وفي الكتب المتقدمة القتل أنفى للقتل، فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ وأوجز، ولكم في القصاص حياة. قال أبو العالية: جعل الله القصاص حياة، فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل. وكذا روى عن مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما: يا أولي الألباب لعلكم تتقون، يقول يا أولي العقول والأفهم والنهى، لعلكم تنزجرون فتتركون محارم الله ومآثم. والتقوى اسم جامع لكل فعل، لفعل الطاعات وترك المنكرات. قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدلهم، نعم، ها فين؟ ليه القلوب؟ بقاء النفس، تعبير عن الكل بالجزء. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. اكتب عندك: وهذه الآية تسمى بآية الوصية. اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث. فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه، وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلها حتما من غير وصية ولا تحمل منا من الموصي. ولهذا جاء الحديث والذي في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وروى الإمام أحمد عن محمد بن سيرين قال: جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فقال: نسخت هذه الآية. ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهم. نعم، هذا ما احنا قلنا، السنة تنسخ القرآن والقرآن ينسخ السنة. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: الوصية للوالدين والأقربين، نسخت هذه الآية: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر النصيب المفروض. ثم قال ابن أبي حاتم: وروى عن ابن عمر وأبي موسى وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن سير وعكرمة وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وطاووس وابراهيم النخعي وشريح والضحاك والزهري أن هذه الآية منسوخة، نسختها آية المواريث. والعجب من الرازي رحمه الله كيف حكى في تفسيره الكبير عن أبي مسلم الأصفهاني أن هذه الآية غير منسوخة، وإنما هي مفسرة بآية المواريث، ومعناها: كتب عليكم ما وصى ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين من قوله: يوصيكم الله في أولادكم. قال: وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء. قال: ومنهم من قال إنها منسوخة في من يرث، ثابتة في من لا يرث، وهو مذهب ابن عباس والحسن ومسلوق وطوس والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد. قلت: وبه قال أيضا سعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان، ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في اصطلاحنا المتأخر، لأن آية الميراث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصايا، لأن الأقربين أعم ممن يرث ومن لا يرث، فرفع حكم من يرث بما عين له وبقي الآخر على ما دلت عليه الآيات الأخرى. وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم أن الوصايا في ابتداء الإسلام إنما كانت ندبا حتى نسخت. فأما من يقول إنها كانت واجبة، أنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية، فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء، فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع. بل منهي عنه للحديث المتقدم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فآية الميراث حكم مستقل، ووجوب من عند الله الأهل الفرائض والعصبات رفع بها حكم هذه بالكلية، بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم. يستحب لهم أن يوصي لهم من الثلث استئناسا بآية الوصية وشمولها، ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعند وصيتي، والآيات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جدا. وروى عبد بن حميد في مسنده عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، ثنتان لم يكن لك واحدة منهما، جعلت لك نصيبا في مالك حين أخذت بقضمك، لأطهرك به وأزكيك، وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك. اكتب عندك. والمعتمد في هذه الآية أنها منسوخة في جزء ومحكمة في جزء. منسوخة في جزء ومحكمة في جزء، فهي منسوخة في كل من جاء نصيبه في القرآن صراحة، فهي منسوخة في كل من جاء نصيبه في القرآن صراحة. أن هذه الآية منسوخة في جزء ومحكمة في جزء، منسوخة في كل من جاء نصيبه في القرآن صراحة، ومحكمة فيما لم يأت نصيبه في القرآن صراحة. لمن لم يأت نصيبه في القرآن صراحة. ومن هنا أجاز الفقهاء بعض الفقهاء توريث أبناء الابن المتوفى في حياة أبيه من جده. ومن هنا أخذ بعض الفقهاء توريث أبناء الابن المتوفى في حياة أبيه من جدهم. توريث أبناء الابن المتوفى في حياة أبيه من جدهم شريطة ألا يزيد على الثلث، وهو ما يسمى بالوصية الواجبة. نعم، أي نعم، بالوجوب. نعم، قوله تعالى: إن ترك خيرا أي مالا، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم، ثم منهم من قال الوصية مشروعة سواء قل المال أو كثر كالوراثة، ومنهم من قال إنما يوصي إذا ترك مالا جزيلا، ثم اختلفوا في مقداره. وقوله إن ترك بالمعروف أي بالرفق والإحسان، كما روى ابن أبي حاتم عن الحسن قوله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، فقال: نعم، الوصية حق، على كل مسلم أن يوصي إذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر، والمراد بالمعروف أن يوصي لأقربيه وصية لا تجحف بورثته من غير إسراف ولا تقتير، كما ثبت في الصحيحين أن سعدا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي. اكتب عندك، أي لا يرثه في هذا الوقت إلا ابنة واحدة. أما بعد ذلك فقد عافاه الله ومات وترك 28 نفسا. 17 ذكر و11 أنثى. نفس الحكم بالضبط. ماشي. يقول فقال يا رسول الله إن لي مال ولا يرثني إلا ابن لي فأوصي بثلثي مالي؟ قال لا. فبالشطر؟ قال لا. فبالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. إنك انتظر ورثتك أغنياء خيرا من أن تدعهم عالى يتكففون الناس. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وروى الإمام أحمد عن حنظلة ابن حذيم ابن حنيفة أن جده حنيفة أوصى اليتيم في حجره بماء من الإبل فشق ذلك على بنيه فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حنيفة إنما أوصيت اليتيم لي بماء من الإبل كنا نسميها المطيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا، الصدقة خمس وإلا فعشر وإلا فخمسة عشر وإلا فعشرون وإلا فخمسة وعشرون وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون فإن أكثرت فأربعون. وذكر الحديث بطوله. اكتب عندك والإضرار في الوصية من الكبائر كما قال ابن عباس رواه البخاري. والإضرار في الوصية من الكبائر، ومن صور الإضرار ما يأتي. ومن صور الإضرار ما يأتي أن يوصي لبعض الورثة والمراد بكونهم ورثة عند تنفيذ الوصية لا عند الوصية. أن يوصي لبعض الورثة والمراد بكونهم ورثة عند تنفيذ الوصية لا عند الوصية. الصورة الثانية أن يوصي بأكثر من الثلث، من صور الإضرار أن يوصي بأكثر من الثلث. الصورة الثالثة أن يوصي لغير الأقربين مع وجود الأقربين المحتاجين. أن يوصي لغير الأقربين مع وجود الأقربين المحتاجين. الصورة الرابعة أن يوصي بالثلث للأقربين وفي نيته أن يضر بالورثة. أن يوصي بالثلث للأقربين ولكن في نيته الإضرار بورثته، أي أن يقلل أنصبته. هذا من الإضرار بالوصية. ها؟ انا مش فاكر ايش خلق. احنا قلنا اول حاجه ان يوصي لبعض الورثه، وقلنا العبره بكونه وارثا او غير وارث عند الايه، عند التنفيذ عند الوصي. بعد ذلك ها نعم حاضر ان يوصي لا للورثه لبعض الورثه، وقلنا ان العبره بكونه وارث او غير وارث عند تنفيذ الوصية لا عند الوصية. عند الوصية أن يوصي، ضابط الوصية أن يوصي بشيء من ماله للغير بعد موته. يبقى بيوصي وهو حي، يبقى عند التنفيذ بيكون هو إيه؟ مات. فإحنا بننظر لهذا الذي وصى له، إذا أردنا أن ننفذ الوصية هل هو وارث أم غير وارث. أما عندما وصى له ليس له اعتبار، فممكن أن يوصي الوارث، واخد بالك، وعند التنفيذ يكون غير وارث. كيف هذا؟ يوصي لامرأته وعند التنفيذ طلقت منه وبانت منه أصبحت غير وارث، تنفذ الوصي، واخد بالك. يوصي لامرأة أجنبية وامتدت به الحياة ثم تزوجها، فلما تزوجها وأراد أن ننفذ الوصية كانت من ورثته فلا تنفذ الوصية، والله عز وجل أعلى وأعلى. طبعا يأثم لوصية الوارث. معايا يا أخوانا كده؟ أن يضر بالورثة. لا، ما هو مسألة النية إيه اللي عرفنا؟ مسألة النية ما الذي يعلمنا بينه وبين ربي عز وجل. معايا مشايخ؟ يقول: فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم. يقول تعالى: فمن بدل الوصية وحرفها فغير حكمها وزاد فيها أو نقص، ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى، فإنما اسمه على الذين يبدلون. قال ابن عباس وغير واحد: وقد وقع أجر الميت على الله، وتعلق الاسم بالذين بدلوا ذلك، إن الله سميع عليم، أي قد اطلع على ما أوصى به الميت وهو عليم بذلك وبما بدله الموصي إليه. وقوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما، قال ابن عباس وغيره: الجنف الخطأ، وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها، بأن زاد وارثا بواسطة أو وسيلة، كما إذا وصى ببيعه للشيء الفلاني محاباة، أو أوصى لابن ابنته ليزيدها، ونحو ذلك من الوسائل، إما مخطئا غير عامد بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر، أو متعمدا إثما في ذلك، فللوصي والحال هذه أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي، ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به، جمعا بين المقصود بين مقصود الموصى والطريق المشروع. وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء، ولهذا عطف هذا فبينه على النهي لذلك ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل، والله أعلم. وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، تلك حدود الله فلا تعتدوها. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.